بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وشيء من أمراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما سأل والصحابة يسمعون، ولما ذهب قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان مما سأله عنه قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الستة هي أصول الإيمان. الإيمان أصوله ستة مبينة في هذا الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أول هذه الأصول الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الأساس الذي يبنى عليه الإيمان بما سواه، لأن من لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا القدر، الذي لا يؤمن بالله. ولكن إذا آمن بالله عز وجل فإنه قد يوفق لأن يؤمن بجميع ما يأتي. وإذا فالإيمان بالله هو الأساس لبقية الأركان، كما أن الشهادتين هي الأساس لبقية أركان الإسلام. الشهادتان الأساس لبقية أركان الإسلام، والإيمان بالله هو الأساس لبقية أركان الإيمان. فالإيمان بالله عز وجل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، ولهذا أضيفت إليه يعني بعض أصول الإيمان، فقال: بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها مضافة إلى الله عز وجل، فالإيمان بها تابع للإيمان بالله. ومن لم يؤمن بها لم يكن، من لم يؤمن بالله لم يكن مؤمنا بهذه الأصول الباقية. والإيمان بالله يكون بوجوده وأنه موجود، وأنه سبحانه وتعالى، وبربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وبألوهيته وأنه المعبود حقا ولا تكون عبادة لسواه، وبأسمائه وصفاته، وذلك بأن يثبت كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات على وجه اللائق بكمال الله وجلاله وعظمته دون مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى. فإذا لابد من هذه الأمور فالإيمان بالله. والتوحيد، توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة دل عليها الاستقراء من كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل يشتمل على هذه الأنواع الثلاثة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، أفعال الله، أي أن الله تعالى واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله. وأفعال الله عز وجل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف بالكون، هذه أفعال الله. والله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف في الكون سبحانه وتعالى. هو الخالق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف في الكون وحده، وليس لله مشارك في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق، بل الله عز وجل متفرد بالخلق والإيجاد، لا شريك له في ذلك. توحيد الربوبية هي يعتقد العبد أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له فيها، فهو الخالق وحده والمحيي وحده والمميت وحده والمتصرف بالكون وحده، ولا شريك لله عز وجل في شيء من ذلك. هذا توحيد الربوبية، اعتقاد أن الله واحد في أفعاله لا يشاركه بها أحد. ولهذا جاء القرآن في بيان ذلك، وأن الله تعالى هو المختص بهذه الأشياء التي هي أفعال الله، وهي الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الخلق أجمعين، كل ذلك اختص الله به، ويقال له توحيد الربوبية. الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وهو رب السماوات والأرض، رب الخلق، وهو المتصرف في الكون، ولله وله ملك السماوات والأرض. هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله، وهو كونه خالقا رازقا محييا مميتا متصرفا بالكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، كل هذه أفعال العباد يجعلونها خالصة لله عز وجل، لا يجعلون مع الله تعالى فيها شريكا. إذا توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، بأن يخصوه بها، وهذه العبادة، والعبادة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واجتنبوا عبادة من سواه. هذا هو معنى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكل رسول يدعو قومه إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. مهمة الرسل ووظيفتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول هكذا يوحى إليه. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالقرآن الكريم دل على أن الرسل كلهم أرسلوا للدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يدعو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، وجميع أنواع العبادة تكون خالصة لله عز وجل، يخص الله تعالى بها. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي أنه يخص بها، كما أنه اختص بالخلق والإيجاد، فإذا هو المختص والذي يجب أن يخص بالعبادة التي هي الدعاء والخوف والرجاء، كل ذلك يكون لله وحده لا شريك له. وكما أنه الخالق الرازق المحيي المميت، يجب أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يأتي في القرآن الكريم كثيرا تقرير توحيد الربوبية الذي هو كون الله خالق رازق محيي مميت، لأن الكفار قد أقروا بهذا التوحيد، الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقروا بهذا التوحيد ولم ينكروه، وإنما أنكروا إفراد الله بالعبادة، وأنهم يريدون أن يجعلوا مع الله آلهة أخرى، لأن هذه ملة آبائهم وأجدادهم، ملة الآباء والأجداد أن يكون لهم آلهة متعددة ولا يكون لهم إلها واحدا. أما كون الله هو الخالق وحده المحيي وحده المميت وحده فهذا قد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما يقولون السماوات الله خالقها غير الله، ولكنهم بالنسبة للعبادة يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا جاء في القرآن في سورة الصاد أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما يريدون أن يجعلوا الألوهية لله وحده، وإنما تكون له ولغيره، يشركون به يشركون معه غيره في العبادة. الآلهة التي آلهة آبائهم وأجدادهم يريدون أن يبقوا عليها، وأما كون الله خالق رازق محيي ومميت هذا لا ينكرونه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية. الله عز وجل خالق رازق محيي ومميت مصرف الكون، كيف لا يعبد وحده؟ العبادة تكون لمخلوق كان عدما فأوجده الله، مخلوق مثلك كيف تعبده وتعطيه شمل أنواع العبادة مع أنه كان عدما فأوجده الله؟ ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم من جنسكم مخلوقين مثلكم، كيف يعبد المخلوق مخلوقا؟ وإنما يجب أن يكون المخلوقون يعبدون الخالق المحيي المميت المتصرف بالكون سبحانه وتعالى. يأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية، لا لأن الكفار جحدوه بل هم مقرون به، ولكن من أجل إلزامهم بالألوهية. يقول الله عز وجل في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا الكلام جاء من أجل إيش؟ من أجل أإلهم مع الله، أإلهم مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا التقرير للربوبية الذي أقروا به من أجل إلزامهم بالألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإلهم مع الله؟ الذي يختص بهذا لماذا لا يخص بهذا؟ الذي اختص بالخلق والإيجاد لماذا لا يخص بالعبادة؟ أإلهم مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون بين الله وغيره في العبادة. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا التقرير من أجل الإلزام بقولها إله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقه من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كلها تقرير لتوحيد الربوبية من أجل الإلزام بالألوهية. ولما سأل عبد الله مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنوب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هو خلقكم على تجعل له ند، هذا أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأبطل الباطل وأكبر الكبائر، لأنه الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كلمة وهو خلقك تنبيه إلى أن الذي تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وألا يعبد معه غيره ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. أن تجعل الله ندا وهو خلقه. والله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج بهما الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولهذا بدأ الله هاتين الآيتين بقوله اعبدوا الله وختمها بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به غيره. بدأ الآيتين بقوله اعبدوا الله وختمها بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وجعل بين ذلك أفعال الله عز وجل التي هي كون خالقكم وخالق الذين قبلكم وهو الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلكم من السماء ماء وأخرج به رزقكم من الأرض فكيف تجعل له أندادا. إذن توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو الذي جحده الكفار وهو الذي دعا إليه كل رسول. وأما توحيد الربوبية فهو فطري ولهذا قر به الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروه لكنه قرر توحيد الربوبية في آيات كثيرة من أجل الإلزام بالألوهية كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله فلا معبود بحق سواه. وكلمة لا إله إلا الله التي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص وهي المدخل والمخرج هي البداية والنهاية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يتجول ويطوف بالقبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهي البداية. وقال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فهي البداية والنهاية هي البداية والنهاية. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله تشتمل على ركنين الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. فالنفي هو نفي العبادة عن كل من سوى الله. النفي العام هو أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله. والإثبات الخاص أنك تثبتها لله وحده لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله لا إله حق إلا الله. فإذا كل الآلهة منفية وليس للآلهة أي نصيب إلا الإله الحق وهو الله الذي يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا يدعى أحد مع الله لا يقال يا فلان أغثني لميت أو لملك أو لجن أو لغائب يخاطب غائبا يقول يا فلان أغثني أو يخاطب مقبورا يا فلان أغثني أعطني كذا حقق لي كذا رد غائبي اشفي مريضي أريد زوجة أريد ولد كل هذا لا يطلب إلا من الله لا يطلب شيء إلا من الله لا معبود حق إلا الله. فالعبادة حق الله ولا تصرف لأحد سواه والدعاء من العبادة والعبادة والدعاء يكون لله لا يكون لغيره. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كيف يكون هذا كيف تعبدون من كان عدما فأوجده الله لا إله حق إلا الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله تعالى هو الذي يدعى وحده، وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، يعني يطلب من الله له ولا يطلب منه أشياء، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله كل شيء. كل شيء يريده الإنسان لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، وإنما يطلب ذلك من الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فيجعل الإنسان عمله خالصا لله عز وجل، وعبادته خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي أن العباد يخصونه بأفعالهم من الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة، كلها يصرفونها لله ولا يصرفون منها شيئا لغير الله، لأنه إذا صرف منها شيئا لغير الله صار شركا، والشرك والمشرك عمله مردود. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فإذا لابد من أن تصرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له، هذا هو توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يثبت لله عز وجل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله، دون تحريف أو تعطيل أو دون تحريف أو تعطيل أو تأويل، ودون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية إثبات ونفي، الإثبات في قوله وهو السميع البصير، والنفي في قوله ليس كمثله شيء، معناه أن له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، لأن قوله السميع البصير إثبات، وليس كمثله شيء تنزيه ونفي. فيثبت السمع والبصر لله على وجه يليق بالله مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، لأن الإثبات في قوله هو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون وينزهون، يثبتون وينزهون، الإثبات في قوله هو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. هذا هو الحق، وهذا هو الطريق المستقيم الموافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن العبادة التي يتقرب بها الله عز وجل لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان لا بد منهما. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العبادة لله، وهو الذي مر وهو معنى شهادة لا إله إلا الله. إخلاص العبادة لله، الله يخص بالعبادة ولا يشرك معه غيره فيها. والشرط الثاني أن تكون العبادة موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تكون مبنية على بدع ومحدثات ومنكرات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، بل يعبد الله وفقا لما شرع وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذا الشرطان فإن العمل يكون مقبولا عند الله، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان على السنة وموافقا للسنة ولكنه غير خالص لله رد على صاحبه لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مدورا، وقوله في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به مع غيري تركته وشركه وإن كان العمل خالصا لله ولكنه مبني على البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد يعني مردود على صاحبه، وإن كان خالصا لله لأنه مبني على بدع ما بني على السنة. ومن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا وهذا. إذا اختل أحد الشرطين رد العمل، إذا فقد الإخلاص رد العمل، وإذا فقدت المتابعة رد العمل إذا كان مبنيا على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن العمل يكون مردودا ويكون مقبولا إذا كان خالصا مطابقا للسنة. وهذان الشرطان هما مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع، على طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. لا بد من الأمرين لقبول العمل، وإذا اختل أحدهما فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. بعض الناس يتهاون في البدع والمحدثات ويقول ما دام قصدي طيب وعملي خالص لله سواء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء الرسول، وهذا غلط وهذا باطل، لأن من شرط العبادة أن تكون مشروعة ما هي مبتدعة، والعبادة إنما تشرع وتعرف عن طريق الكتاب والسنة وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة لا يتعبد الله بشيء من العمل إلا إذا كان جاء في الكتاب والسنة، أي موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موافق لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لا بد في العبادة أن تكون هكذا، فلا يكفي أو لا يسوغ ولا يليق ولا يجوز أن يقال إن ما دام قصد الإنسان طيب وهو عمل خاص لله ولو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمره ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ثم كون الإنسان يتعبد الله بشيء ما شرعه الله هذا إضافة إلى الدين، والدين كامل والشريعة كاملة ما هي ناقصة حتى تحتاج إلى إضافات. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل ما يحتاج إلى إضافات، ما يحتاج إلى بدعة تضم إليه، يكفي الإنسان يتعبد الله طبقا لما شرع، لا يتعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل تكون عبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يكون عبادة بهذه الطريقة. إذا لابد، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله امتثال ما أمر به، كل أمر أمر به تمتثل، كل نهي نهى عنه تنتهي، كل خبر أخبر به تصدق، وأن تكون عبادتك مبنية على الشرع لا على البدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن الحق والهدى هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في الحديث لما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ قال هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. بعض الناس يقول فيه بدعة حسنة، والبدعة كلها ضلالة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، المقصود بهذه السنة ليس أن الإنسان يأتي بشيء جديد ما هو موجود في الشرع، وإنما يدخل تحته شيئان، أحدهما أن تكون سنة أميتت، سنة يعني ليست معروفة عند الناس فأحياها الإنسان، وهي سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها مهملة ومنسية في بعض البلاد فيحييها، فهذا هو الذي سن هذه السنة يعني أحياها بعدما كانت أميتت. والأمر الثاني وهو الذي جاء سببا للحديث وهو أن يكون قدوة في الخير، يسبق إلى الخير فيقتدي الناس به، والحديث له سبب كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من مضر فيهم ضعف شديد، فقر شديد، ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة من الجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم تأثر كثيرا ودخل بيوته يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ما وجد شيئا، فجمع الناس وحث على الصدقة، فجاء رجل معه صرة كبيرة يعجز عن حملها فوضعها، والناس قلدوه وتابعوه. بعد ذلك مباشرة قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هذا هو المعنى، ما هو معنى الإنسان يأتي بدعة ما كان له وجود في الشرع يحدثها في دين الله، هذا مما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، يعني كل ما أحدث في دين الله فهو ضلال. ولهذا جاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أيضا من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من قال إن في الإسلام بدعة حسنة، يبتدأ بدعة وقالها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، لأن الدين واحد، الذي كان عليه الرسول وأصحابه هو الذي يستمر إلى نهاية الدنيا، ما هو يحدث أمور جديدة تضاف إليه. ولهذا قال ما لم يكن يومئذ، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن دينا في ذلك الوقت لا يكون اليوم دينا. الدين هو الدين، ما في دين أمس ودين اليوم، وإنما الدين هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي يجب أن يستمر إلى قيام الساعة ولا يضاف إليه شيء، لأن شريعة الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال مالك رحمة الله عليه: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني معناه الدين ما هو كامل. والله تعالى يقول: أكملت لكم دينكم. ثم قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فإنه لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. هذا قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. أما قول من قال: ما دام قصدي طيب وأنا أفعل ذلك خالصا لله، لو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما في بأس، لا يقال في بأس، لأنه مخالف للسنة، والسنة لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن واحدا من أصحابه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وذبح الأضاحي إنما يبدأ وقته بعد صلاة العيد، ما يكون قبل صلاة العيد، فأحد الصحابة ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقصده طيب، قصده أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء من المصلى وهم مشتهون اللحم وإذا أضحيته مطبوخة فيقدمها لتؤكل لتكون أول ما يؤكل، هذا قصده الطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم له مضحية، يعني ما وقعت مطابقة للسنة، شاتك شات لحم يعني ذبيحة من الذبائح اللي تذبح في كل وقت اللي تؤكل، لكنها ليست أضحية مثل الذبائح اللي يذبح الناس طول السنة يأكلون، هذه قالها شات لحم. وأما اللي تذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يوم التشريق هذه أضاحي. قال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وهذا الحديث يدل كما قال بعض أهل العلم على أنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل موافقا للسنة، ما يكون حسن قصد مع مخالفة السنة، لأن هذا قصد طيب ومع ذلك لما لم يكن موافق للسنة ما اعتبرت أضحية. لو كان حسن القصد يكفي لكفى هذا الصحابي الذي قصده طيب وصارت ذبيحة أضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: شاتك شات لحم. ويدل لذلك أيضا أن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء إلى أناس متحلقين في المسجد ومعهم حصى وفي كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة، سبحوا مئة، ثم يعدهم في الحصى سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد بالحصى حتى يبلغ مئة، فإذا فرغوا قال: كبروا مئة، الله أكبر الله أكبر، وحتى يفرغون يعدون الحصى. فجاء عبد الله مسعود رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال: ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء، عدوا سيئاتكم. قالوا: هذا قالوا حصى نعد بالتسبيح. قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. يعني ما أنكم فعلكم البدعة تحصلون سيئات وحسناتكم لا تضيع عند الله عز وجل، ولو ما عددتم بالحصى، إذا كان واحد كل واحد يسبح نفسه سبحان الله سبحان الله فالله تعالى يحصيه ويثيبه عليه، لكن عملكم هذا منكر وهو من البدع وأنتم آثمون فيه. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن. ثم قال لهم قبل هذا: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثوا بدعة. فهموا أن الأول مستبعد، لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، بقية الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. عند ذلك قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. لأن العمل لا بد يكون طبقا للسنة، ما يكون مبني على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. إذن الإيمان بالله وحده هذا أول أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل. وعرفنا أن الإيمان بالله يدخل به الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وعرفنا أن الرسل أرسلت للدعوة إلى توحيد الله الألوهية الذي جحد به الكفار، وأن كل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.